بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع سلسلة ليالي رمضانية نستضيف في هذه الليلة، ليلة الأحد 9 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرية الموافق 10/4/2022، محاضرة اليوم بعنوان مسائل في صلاة التراويح مع فضيلة الشيخ الدكتور حمد محمد الهاجري فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع محاضرتنا الليلة نتكلم عن مسائل وأحكام صلاة التراويح، ونبدأ أولا بتعريف صلاة التراويح. ما المراد بها؟ صلاة التراويح تطلق عليها عدة أسماء. أولا تطلق عليها صلاة القيام، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، فيسمى قيام الليل صلاة التراويح، أيضا يطلق عليها قيام الليل. كذلك يطلق عليها إحياء الليل، وهذا أيضا مأخوذ من قول عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة، وأحيا ليلة أي بالقيام والدعاء. وأيضا تسمى صلاة التراويح، والسبب في تسميتها صلاة التراويح هو أنهم كانوا يجعلون ترويحة، يعني يستريحون، بمعنى أنهم يستريحون. بعضهم كان كل ركعتين يرتاحون قليلا، وبعضهم كانوا بعد 4 ركعات يرتاحون. والسبب في الراحة أنهم كانوا يطيلون القراءة، ليس كحالنا اليوم، كحال كثير من المساجد اليوم، بل كانوا يطيلون القراءة ويقرؤون بالمئات، فلذلك يحتاجون إلى بعد ركعتين أو بعد 4 ركعات أنهم يرتاحون. وكان أهل مكة يرتاحون ففترة الراحة يقومون يطوفون بالبيت، كما يعني جاء في بعض الأخبار أنهم كانوا في فترة الراحة يستريحون بطواف، فيأخذون طوافا. فالشاهد إذن تسمية صلاة التراويح بسبب الترويحة، وهذه الترويحة غالبا تحصل في رمضان، يعني صلاة التراويح غالبا تختص في شهر رمضان، لأنه الجماعة، صلاة الجماعة في صلاة القيام لا تشرع إلا في رمضان كما سيأتي، فلا تشرع ولا يسن صلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة إلا في رمضان، وهذا سيأتي الكلام عليه. كذلك أيضا من الأسماء صلاة التهجد، ولكن التهجد طبعا مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وصلاة التهجد يعني ذكر أغلب العلماء أنها تكون بعد النوم، بمعنى أن، وهذا كان يعني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام ثم يقوم ويصلي. فصلاة التهجد قالوا: متى نسمي صلاة القيام تهجد؟ إذا كان بعد النوم، هذا هو التهجد. إذن هذه الأسماء كما قلنا: صلاة القيام، إحياء الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، هذه أسماء كلها، ولكن بعض الأسماء كما قلنا تختص، يعني صلاة القيام تطلق على سواء في الليل في رمضان أو غير رمضان تسمى صلاة القيام. يعني صلاة القيام ليست مشروعة فقط في رمضان، وإنما يزيد تتأكد أكثر سنيتها في رمضان، ولكن هي مشروعة في السنة كلها، لكن ما تشرع الجماعة إلا في رمضان. نأتي إلى حكم صلاة التراويح. كما قلنا تسن صلاة الليل وقيام الليل في جميع السنة، وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، الحديث رواه مسلم. وأيضا يدل عليه هذا بشكل عام، وأيضا يدل عليه قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا عام في السنة كلها كما قلنا. وتتأكد سنية صلاة القيام وخاصة جماعة في رمضان، وهذا أيضا دلت عليه عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الفضل خاص بقيام رمضان، والحديث متفق عليه. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، جاء عنه أنه خرج من في جوف الليل وخرج إلى المسجد فصلى في الليلة الأولى، فرأوه بعض الصحابة فصلوا خلفه في رمضان. فجاء الليلة الثانية أخبروا بعضهم البعض، فجاء الصحابة وزاد عددهم في الليلة الثانية فصلوا خلفه، ثم في الليلة الثالثة كذلك زاد العدد فصلى بهم النبي، خرج النبي صلى بهم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الليلة الرابعة امتلأ المسجد بالكامل، لأنهم كل ما هم يتكاثرون ويخبرون بعضهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، فالنبي لم يخرج عليهم في 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 الليلة الرابعة حتى طلع الفجر، وخرج يصلي بهم صلاة الفجر، ثم قال إنه لم يخفى علي مكانكم، يعني يقصد لم يخفى عليكم اجتمعتم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة التراويح جماعة، فصلى الليلة الأولى وصلى الليلة الثانية وصلى الليلة الثالثة، ولكن خشي لرحمته، يعني لكونه رحيما بأمته، خشي أن تفرض عليه، فلذلك توقف. فلذلك بعد ذلك جاء عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فأحيا هذه السنة، لأن خشية أنها تفرض وتكون واجبة انتهى هذه الخشية بوفاة النبي، فاكتمل الدين، فلا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني كما يقال أحكام جديدة بعد وفاة النبي، فقد اكتمل الدين قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فلذلك عمر شاف، يعني رأى الصحابة دخل المسجد في رمضان وجدهم متفرقين كل واحد يصلي لوحده، فقال لو جمعناهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ففعل عمر رضي الله عنه وجمعهم على قارئ واحد وقال نعمة البدعة هذه، يقصد أنها ليست البدعة التي خالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما قصد بمعناها اللغوي إنها فترة طويلة وهم تركوها، ثم جدد هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأجمع العلماء على سنية صلاة التراويح، ونقصد بها صلاة الليل جماعة في رمضان، ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا بعض شرار أهل البدع، شرار بعض من فرقتي الخوارج والروافض. ويقول في هذا النووي: صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. قال: كما أجمع العلماء على أن قيام رمضان مرغبا فيه أكثر من سائر أيام السنة. فإذا تتأكد السنية أكثر من سائر أيام السنة. إذن الآن عرفنا أن قيام الليل بشكل عام في جميع سنة، ويتأكد سنيته في رمضان. نأتي الآن إلى فضل صلاة التراويح. فضل صلاة التراويح ما هي؟ هي صلاة القيام. فهناك فضل عام، مثل الآية اللي تلوناها قبل قليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالله عز وجل أثنى وبيّن أن المتقين في جنات وعيون، وأن سبب ذلك أنهم كانوا يقومون الليل كانوا قليلا من الليل ما يجعون. وأيضا الآية الأخرى بين لنا كذلك فضل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا أيضا فضل على قيام الليل بشكل عام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، حديث رواه مسلم. هذا الفضل يشترك فيه قيام الليل في كل السنة رمضان وغير رمضان. وهناك فضل خاص لقيام الليل في رمضان، وهو أيضا الحديث اللي تلوت عليكم قبل قليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. ومما جاء في فضله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا جاء في صلاة التراويح، يعني هذا جزء من حديث طويل أن صح النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم ليلة بعض الليالي في رمضان، ثم بعد ذلك انتهى. فقالوا، كان بقي جزء من الليل، قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليل، لو نفلتنا يعني لو أنك بعد صليت فينا زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم أن الذي يقوم مع الإمام في رمضان حتى ينصرف الإمام، بمعنى أنه يصلي الوتر وينتهي الإمام من الصلاة كاملة، كتب له قيام ليلة كاملة، كأنه قام من بعد العشاء إلى صلاة الفجر وهو يقوم الليل. وهذا فضل عظيم. إذن هذا فضل خاص في رمضان. أيضا جاء فضل خاص في العشر الأواخر من رمضان، فضل خاص، يعني إذا رمضان كله فاضل أفضل من بقية أيام السنة، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من العشرين الأول من رمضان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، الحديث رواه مسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها، أي ليلة القدر في العشر الأواخر. كذلك قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، والحديث صحيح. فهذا يعني كما قلنا فضل زائد عن بقية عن العشرين الأول من رمضان. نأتي بعد ذلك إذا الزمن أو الوقت أداء صلاة التراويح جماعة، مثل ما ذكرنا أن لا تشرع صلاة التراويح جماعة إلا في رمضان. فتسن صلاة التراويح صلاة جماعة في المساجد في رمضان، أما في غير رمضان فلا تشرع الجماعة المقصودة، يعني لا نتقصد أن نصلي في رمضان. لكن إن حصل يعني في إحدى المرات إن مثلا كنا مثلا مجتمعين في يوم فواحد اقترح علينا، أو كنا مثلا مسافرين، أو كنا في مكان مجتمعين فيه فاقترح علينا أحد: ومش رأيكم نقوم الليل سويا؟ لا بأس كمرة، لكن ما تكون عادة ولا تكون مقصودة كما في رمضان، فهذا لا بأس به. وهذا يدل عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات في ليلة في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فبات ابن عباس عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الليل، فقام معه، دخل معه ابن عباس، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في غير رمضان، والحديث متفق عليه. وجاء أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في غير رمضان. فهذا نقول أيضا الحديث هذا متفق عليه، فهذا يدل على الجواز، ولكن كما قلنا سنة مقصودة لا يكون إلا في رمضان. والدليل على هذا كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن السبب، ما هو سبب توقفه؟ خشيته أن تفرض عليه، فلما ذهب هذا السبب جدد هذه السنة وحياها من جديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا في رمضان. المسألة الخامسة، مكان أداء صلاة التراويح، أين نصلي صلاة التراويح في رمضان؟ العلماء متفقون على أنه يجوز الإنسان يصليها في بيته، ويجوز الإنسان يصليها في المسجد جماعة مع المسلمين في المساجد، وهذا دل عليه عدة يعني أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى 3 ليالي بعدين توقف وصار يصلي الليل في بيته، فدل على جواز أن يصليها في المسجد الحديث نفسه، ودل على جواز صلاتها في البيت. وكذلك أيضا مما يعني يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر، وكان يعتكف العشر الأوائل من رمضان، فجاءه جبريل فقال الذي تطلب، هو كان يطلب ليلة القدر، فقال الذي تطلب أمامك، فلما جاء رمضان القادم اعتكف في العشر الوسطى، فجاءه جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأواخر، فلما جاء رمضان القادم اعتكف العشر الأواخر واستمر عليها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف العشر الأواخر الأوائل كان يصلي الأوائل في المسجد صلاة الليل، وفي العشر الوسطى والأخيرة يصليها في بيته، ولما كان اعتكف السنة الثانية اعتكف العشر الوسطى كان يصلي الأوائل والأخرى في بيته، ولما اعتكف في العشر الأواخر كان يصلي الأوائل والوسطى في بيته، والأواخر يصليها في المسجد، فهذا يدل على جوازها هنا وهناك. من حيث الجواز العلماء متفقين أنه يجوز يصليها في بيته ويجوز يصليها في المسجد، ولكن السؤال بعد أن عرفنا أنه يجوز هنا وهناك، ما الأفضل؟ هذا هو السؤال. لا شك أن الأفضل كما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإنسان يصليها في المسجد جماعة مع المسلمين، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها مثل ما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق لما صلى 3 مرات ثم توقف وبين سبب توقفه، يعني ما هو لما توقف أنها ما تشرع ما هي مسنونة، لا هي مسنونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الصحابة، فكان ذلك هو الأفضل. كذلك أيضا يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا دليل، وهذا لا يتحقق للإنسان ليصلي في بيته لوحده، لا يتحقق إلا إذا صلى جماعة في المسجد. كذلك أيضا مما يدل أن عمر جمع الصحابة رضي الله عنهم، جمعهم وجدد هذه السنة، وجمعهم على قارئ واحد إمام واحد يصلي بهم، فهذا وقال نعمة البدعة هذه، فيعني أن هذه سنة حسنة وقد أحياها، أحيا سنة كانت غير يعني مطبقة لسنوات، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا الأمر يبين لنا أن الأفضل الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في البيت، ولكن يجوز الإنسان أن يصلي التراويح في بيته، لكن إذا أردنا على الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يصليها في المسجد، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر بن الخطاب حينما أحياها، وأيضا يحصل بذلك أجر ليلة قيام ليلة كاملة، وهذا لا يحصل إن صلىها بمفرده في بيته. نأتي للمسألة السادسة، ما هو وقت أداء صلاة التراويح في رمضان؟ احنا عرفنا أن صلاة التراويح جماعة لا تشرع إلا يعني في رمضان، ولكن ما هو الوقت؟ الوقت هو ما بين العشاء إلى أن يصلي إلى طلوع الفجر، ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت التراويح. حتى أنه لو أنه قدم، لو كان مثلا كان مسافر أو كان ممن يجوز له الجمع، فجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فمن يوم يصلي العشاء تشرع ويسن أن يصلي صلاة القيام إلى أن يدخل الفجر، يطلع الفجر. وما هو الأفضل؟ وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي صلاة الليل، لأن الليل يعني يكون بعد العشاء. ولكن قد يقول البعض ما هو الأفضل؟ هل أفضل أني أصليها أول الليل أو الأفضل أني أخليها آخر الليل؟ لا شك أن الصلاة آخر الليل أفضل، لكن إذا صليناها مع في المساجد الأفضل أن نصليها بعد العشاء مباشرة. لماذا؟ حتى لا نشق على المغرب، لأن هذا هو الذي يستطيعه أغلب المصلين، لأن كثير منهم عنده أعمال وعنده ويحتاج إلى أن ينام، وقد لا يتيسر له الاستيقاظ آخر الليل. فهذا هو الأفضل بالنسبة إذا صلى في المسجد، فإنها تكون بعد العشاء. لو اتفق أهل المسجد وكان كلهم يعني متيسر لهم أنهم يصلونها في آخر الليل، وقالوا إحنا نجتمع الساعة مثلا 2 ونصلي قيام الليل، هذا جيد، هذا أفضل لا شك. لكن كما قلنا كون المسجد عدد كبير فيصعب أنهم يعني يجتمعون على وقت محدد بعد يعني صلاة العشاء، فالوقت الذي يجمعهم هو بعد صلاة العشاء. أما إذا كان الإنسان بمفرده فنقول لهذا الإنسان إذا كان مثلا بيصليها، يعني ما أقدر أصليها بالمسجد، أنا بصليها لوحدي، فنقول لا شك أن الأفضل إذا كان يتيسر له الاستيقاظ آخر الليل هذا هو الأفضل. أما إذا كان يخشى أنه إذا نام ما يستيقظ فنقول نصليها في أول الليل. تأتي مسألة هنا، لو أن الإنسان أوتر، يعني صلى في أول الليل وأوتر ثم استيقظ في آخر الليل ونشط، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني يريد أن يزيد، صلى مع الجماعة ثم نام، استيقظ قبل الفجر بساعة وقال أنا الآن ودي أقوم الليل، فهل ماذا يفعل بوتره؟ هل ينقض الوتر أم يصلي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض وتره، بل يصلي ما شاء أن يصلي ويكتفي بوتره السابق، وذلك لأنه جاء حديثين، يعني بعض الناس فهمها في أو يعني صعب عليه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، هذه هي السنة أن يجعل الإنسان آخر صلاته في الليل وتر، يجعل الوتر آخر الصلاة، هذا هو الأصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا وتراني في ليلة. فنقول في هذه الحالة أنت لا تجعل هذا الأمر قصدا، بمعنى أنك توتر ثم تصلي، هذا خطأ ليس من السنة. السنة أن تجعل الوتر آخر صلاتك. لكن لو حصل مثل هذا الموقف، مثل هذا الشخص اللي ضربنا عليه مثال أوتر وما كان نيته أنه يصلي، ولكن قدر الله أنه استيقظ مبكرا وأراد أن يزيد من الخير وأن يدعو وأن يصلي في الثلث الأخير من الليل، فنقول لا بأس تصلي ركعتين ركعتين دون أن توتر، وتكتفي بالوتر السابق، تكتفي بالوتر السابق. نقول هذا لأن بعض الناس يقول أنه يصلي ركعة ويجبر ينقض وتره السابق ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. نقول في الحقيقة هذا الرجل كأنه صلى الوتر 3 أوتر أول مرة ثم صلى ركعة بروحه على أساس أنها تنقض الوتر السابق ثم صلى، فهو جمع 3 والنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا وتراني في ليلة، هذا أوتر 3 في الحقيقة. فالصحيح أنه يعني هذه حالة لا تحصل، لا يتعمدها الإنسان، مثل ما قلنا حصلت عارضة ونقول يصلي ولا شيء عليه. نأتي في المسألة السابعة وهي، وطبعا هذا يعني يدل عليه فعل عدد من الصحابة كانوا يفعلون مثل هذا. المسألة السابعة عدد صلاة التراويح أو عدد الركعات، وهذه المسألة يعني تحتها عدة فروع أو عدة مسائل، أو نقول عدة، تكون هذه المسألة السابعة عدد ركعات التراويح تحتها عدة فروع. الأول، هل هناك حد لعدد الركعات لا يزيد الإنسان ينتهي إليه الإنسان فلا يجوز له زيادة عليه؟ هل أو أنه يجوز المسلم أنه يصلي ويزيد على 11 ركعة، أو أنه له حد معين؟ هنا نقول أن نستطيع أن نقول أن العلماء اتفقوا على أنه ليس لركعات التراويح عدد معين، وأن الأمر في ذلك واسع. فمن أراد أن يصلي 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 15 أو 21 أو 31، الأمر متاح وجائز. وهذا دلت عليه عدة أدلة، منها أول دليل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي بعض الألفاظ عند مسلم أو رواية عند مسلم أن ابن عمر يقول أن رجلا سأل النبي وأنا بين السائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال النبي: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ثم سأله رجل على رأس الحوض، يعني هذه السنة القادمة جاء رجل آخر وسأله نفس السؤال، يقول عبد الله: وأنا لا أعلم هل هو نفس الرجل السابق أم لا، قال: وأنا كنت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله نفس السؤال فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجواب. والحديث كما قلنا متفق عليه، لكن هذه الرواية رواها مسلم. فهذه هذا الحديث صلاة الليل بين النبي مثنى مثنى، ما حدد. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فالحديث واضح. كذلك أيضا دليل الثاني أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على أبي بن كعب على 11 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين، يعني بالآيات بالمئات عدد الآيات في الركعة الواحدة، وحتى أن الصحابة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام، من طول القيام كانوا يتكئون على العصي. فلما رأى عمر رضي الله عنه ثقل القيام عليهم، شاف أن هذا في صعوبة عليهم، خفف عنهم فجعل العدد 20 بدل 11 على 21. وهذا يعني الكلام هو عبارة عن نقدر نقول أثرين. الأثر الأول أن عمر جمع الناس على 11 ركعة، وهذا ذكرنا قبل قليل، لكن لا مانع أن نقول رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسناده يعني صحيح ولا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه جمعهم على 21 ركعة، وهذا هو يعني كما يقال الذي نريده، أن عمر جمعهم على 21 ركعة، وهذا تلت عليه عدة آثار. أصحها أثرين: أثر الأول الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 21 ركعة، وإسناده أيضا صحيح. الأثر الثاني أيضا رواه البيهقي بإسناده إلى السائب بن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. طبعا وهذا إسناده أيضا صحيح، صححه أهل العلم. بعض الناس تكلم قال هنا عشرين في الأثر الأول 21. طبعا العلماء جمعوا بين هذا أن الواحدة هذه الزائدة هي الوتر، فالأول ذكرها مع العشرين ركعة والثاني لم يذكرها، فلا إشكال في ذلك، فهذا يعني جمع. وتوجد آثار أيضا أخرى، ولكن كما قلنا هذه أصح الآثار في ذلك. الدليل الثالث أن هذا هو فهم السلف الصالح، وهذا الذي كان يسير عليه علماءنا قديما وبحضور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يعلم أن أحد أنكر زيادة على 11 ركعة قبل العلامة الصنعاني رحمه الله. لا يعلم أحد قبل العلامة الصنعاني أن أنكر الزيادة على 11 ركعة، بل الكل يعني ستأتي بعض الآثار يعني أن الحرمين كانوا يصلون بأكثر من 11 ركعة. فمثلا جاء عن أهل مكة أولا، روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عطاء بن أبي رباح، وعطاء من كبار التابعين وهو معروف، وأدرك 200 من الصحابة عطاء رضي الله رحمه الله، وكان فقيه مكة ويسمى أيضا فقيه الحج، مفتي الحج كان يشار إليه في هذا الباب، حتى أنه كان يعني يقولون لا يفتى في الحج، لا يفتي في الحج إلا عطاء لتخصص في هذا المجال. فعطاء ابن أبي رباح رواء ابن شيبة عنه قال أدركت الناس، يعني عطاء يقول أدركت الناس الذين قبل، وهو أدرك 200 من الصحابة في مكة، قال أدركت الناس، يقصد في مكة، وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. الحديث رواه ابن أبي شيبة، الأثر رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح. كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن نافع ابن عمر الجمحي القرشي المكي قال كان ابن أبي مليكة، كذلك ابن أبي مليكة من التابعين وأدرك عدد من الصحابة، قال كان ابن أبي مليكة هو الإمام، قال كان يصلي بنا في رمضان 20 ركعة في مكة، كان يصلي بنا 20 ركعة في مكة. إذن هذه آثار ثابتة، وقد ابن أبي مليكة كان صلى وامتدت في زمن الزبير رضي الله عنه إلى زمن خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو يعني يصلي بالناس في مكة. ولم ينكر، لا نعرف أن أحد من العلماء الموجودين والصحابة اللي كانوا، ما نعلم أن أحد أنكر عليهم. كذلك أهل المدينة جاءت أيضا آثار، منها ما جاء في مدونة الإمام مالك عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون 39 ركعة يوترون منها بثلاث. هذا في أهل المدينة، كان أهل المدينة يزيدون على مكة، يتقصدون حتى يحصلون على الأجر، لأن كما تعلمون مكة 100 الصلاة بمئة ألف، وفي المدينة الصلاة بألف صلاة، فيحاولون أنهم يزيدون حتى لا يغلبهم أهل مكة بالأجر. فالشاهد زادوا 39 ركعة. وأيضا روى ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال قيام أهل المدينة 39 ركعة. وكذلك جاء عن التابعون الكبار، يعني ذكروا أنهم كانوا يصلون أكثر، فيها عدة روايات يعني ذكرت في هذا، لكن لا أريد أن أطيل، أذكر يعني أكتفي بقول إسحاق بن راهوية وهو من كبار العلماء الحديث، يقول أهل المدينة لم يزالوا من لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون 40 ركعة في قيام شهر رمضان، يخففون القراءة، مثل ما قلنا السبب لما عمر زاد أن طلب منهم يخففون القراءة، ما يطولون القيام، حتى لأن الناس كانوا يتكئون على العصي من طول القيام فأصبح في مشقة. قال وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على 5 ترويحات، لأنهم كانوا يتروحون بعد كل 4، يعني 5 ترويحات إذا ضربناها بـ4 تصبح 20، فـ20 ركعة. وغيرهم من الأئمة، بل إن الحافظ بن عبد البر حكى الإجماع في هذا، فقال أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. إذن نقرأ أو نعيد قراءة كلام الحافظ بن عبد البر وحكاية الإجماع. يقول أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود، يعني أكثر من عدد الركعات. وهذا إجماع من الحافظ بن عبد البر. إذن عرفنا أنه لا يوجد حد معين، وأنه يجوز إنسان يصلي 11 أو أقل من ذلك أو أكثر. لكن الفرع الثاني الآن اللي نوجه، ما هو الأفضل؟ لا شك أن الأفضل هو أن الإنسان يصلي صلاة التراويح سواء في رمضان أو في غير رمضان بـ11 ركعة مع الوتر، ولكن مع طول القيام والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، كان يطيل، وذكرت أنه كان يطيل القيام حتى أنه كان يقرأ الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران. فبعض الإخوة يقولون نحن لا نزيد على 11 ركعة، لكن يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في العدد لكن لا يتابعونه في الكيفية وفي الإطالة، وهذا خطأ. فنقول لا شك أن إن كان الإمام قال إن كان طبعا إذا كان الإنسان بمفرده لا شك أن هذا هو الأفضل، أنه يصلي 11 ركعة ولا يزيد عليها كما كان النبي لا يزيد عليها، ويطيل قدر استطاعته. وأما أهل المسجد فنقول إن كان الإمام وأهل المسجد ليس الإمام وحده لابد أن يشاور، لأنهم معه في الصلاة، فإن كانوا حتى لا ينفرهم عن صلاة التراويح، فإن كانوا يطيقون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطيلون القراءة والركوع والسجود مع الاكتفاء بـ11 ركعة فهذا هو الأفضل. أما إن كانوا لا يطيقون ذلك فإنهم يزيدهم ويزيد عدد الركعات ويخفف في الإطالة. إذن هذا هو الأفضل. الفرع الثالث، حكم التزام عدد معين في ركعات التراويح غير الـ11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أغلب حاله كان لا يزيد على 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة، لكنه أحيانا صلى، جاء عنه أنه صلى 7 ركعات، جاء عنه أنه صلى أقل من ذلك أو أكثر. فاليوم بعض الناس أحدث يعني إشكالية أو طرح إشكالية أن المساجد يلتزمون عدد معين، يعني سواء التزموا 20 21 أو التزموا 31 ركعة. فهل التزام كونهم يعني باستمرار يصلون 21 ركعة، هل هذا الالتزام صحيح أم أنه بدعة كما بعض الناس يستشكل هذه القضية؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست بدعة، وأنه يعني يجوز سواء التزموا 20 أو التزموا 36 أو التزموا أقل من ذلك أو أكثر، فهذا ليس بدعة، بدليل أن كما مر معنا أهل مكة كانوا إيش يلتزمون. عمر بن الخطاب قبل ذلك أمر أبي أنه يصلي بهم 21 ركعة، فزاد وكان يلتزم ذلك. وأيضا فهل مكة كانوا يلتزمون عدد معين وممكن يزيدون بعد سنوات جاء إمام أو جاء خليفة جديد طلب الزيادة مثلا أو قلل، كذلك في 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 المسجد النبوي وكذلك في الأمصار بقية مدن الإسلام الأخرى كانوا يزيدون يلتزمون، خاصة إذا كانوا في مسجد صلاة جماعة فلا يوجد ما يمنع ذلك، لأن لو كانت بدعة ما سبقنا إليه، ما سبقنا هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء، وهذه الأشياء حصلت في زمن الصحابة ولم ينكر أحد هذا الالتزام. فنقول ثم إن هذا هو الذي لا يسع الناس غيره، يعني لأنك أنت إذا بتقول مرة يعني لا شك، نحن نقول لا شك أن الأفضل إنسان ينوع مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى 11 وصلى 7 وغير ذلك من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون الناس يلتزم عدد معين في صلاة القيام في رمضان هذا ليس بدعة، وهذا أمر جائز، ولو أنهم نوعوا كان أفضل، لكن قد أن هذا الأمر يسبب إشكال عند بعض المصلين، فهذا من ولي الأمر حدد هذه القضية أو أوعز إلى الإمام المسجد أن يتفق مع المصلين على عدد معين، فبهذا يتم هذا الأمر ولا إشكال، كما قلنا وذكرنا قبل قليل أهل مكة وأهل المدينة وأهل العراق، حكينا هذه الأمور ويوجد غيرها الكثير لم نذكره، فهذا الأمر حقيقة لا إشكال فيه، وإن كان نقول الأفضل عدم الالتزام. ما هو الأفضل الفرع الرابع، ما هو الأفضل لمن صلى التراويح مع الإمام؟ لا شك أن الأفضل لمن صلى التراويح مع الإمام أنه يبقى معه ويستمر معه حتى يوتر، لكي يحظى بالأجر قيام ليلة كاملة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والحديث رواه الخمسة. ويجوز طبعا، احنا نقول يجوز الإنسان يقول كان بصلي 4 مع الإمام وبطلع، يجوز لك هذا الأمر ليس واجب، لكن هذا هو الأفضل وفيه خير عظيم، يعني ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ولا يحرم أجر، أن تحرم نفسك يعني يمكن تزيد نصف ساعة أو أكثر أو أقل، فتحرم نفسك أجر قيام ليلة كاملة، لكن لو أن الإنسان ما أراد يكمل فهذا الأمر جائز، نحن لا نوجب، بل صلاة التراويح كلها ليست واجبة أصلا، لكن نحن نقول الأفضل للإنسان أن يصلي تراويح كاملة مع الإمام لكي يحظى بهذا الثواب. الفرع الخامس في عدد صلاة التراويح حكم جعل تقسيم صلاة التراويح إلى قسمين، قسم أول الليل وقسم آخر الليل، وهذا مثل ما يحصل عندنا يعني في رمضان في العشر الأواخر بالذات، وهذه المسألة نحرر فيها محل النزاع. أول شيء بالنسبة للإنسان إذا صلى منفرد، إذا أول الصورة الأولى إذا صلى الإنسان منفردا ليس مع الإمام هذا يجوز له أن يصلي أول الصلاة مثلا أول الليل، يصلي مثلا ركعتين بعد العشاء، وبعد نص ساعة يصلي ركعتين، بعد ساعتين يصلي 4، بعد ساعة ثانية يصلي 4، هذا الأمر متاح، كونك منفرد الأمر متاح وهذا جائز بلا إشكال، باتفاق العلماء أن هذا الأمر جائز، سواء صليتها منفردا في بيتك أو صليتها منفردا في المسجد، هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية أن يصلي جماعة مع المسجد صلاة التراويح كاملة ثم يأتي قوم آخرون مثلا ويصلون تراويح مرة ثانية، أو يذهب إلى مسجد آخر، يعني مثلا يعلم أن مسجد اللي في القطعة الفلانية في المنطقة الفلانية يصلي بعد العشاء فيروح يصلي معه لمدة ساعة ساعة ونص، ثم يعرف أن المسجد الثاني يصلي الساعة 11 فيروح للساعة 11 ويصلي معه صلاة كاملة، نقول هذا غير مشروع، أنك تصلي صلاتين مختلفتين مرة تصلي مع هؤلاء ومرة تصلي مع سواء بنفس المسجد أو مسجد آخر. فلا يشرع لك أن تصلي صلاة التراويح مرتين، هذا الأمر غير مشروع. إذا أردت تزيد كما قلنا صل كمل في بيتك ركعتين 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 زد، لكن تصلي صلاة التراويح جماعة في منفرد، هؤلاء يصلون إلى أن ينتهي الوتر وهؤلاء يصلون إلى أن ينتهي الوتر، يبدأون من البداية تبدأ معهم من البداية إلى أن ينتهي الوتر، هذا غير مشروع. الصورة الثالثة تكون صلاة واحدة في مسجد واحد بجماعة واحدة وإمام واحد أو إمامين أو ثلاثة يعني لمسجد واحد، ولكن يقسمونها قسمين، قسم أول الليل قسم بحيث أنهم لا يوترون إلا آخر الليل، فهذا صحيح أنه جائز ولا إشكال فيه حتى جماعة له، هذا الأمر جائز. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة كما مر معنا حتى ذهب نصف الليل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. هذا يدل على الصورة الثانية أن النبي ما صلى من جديد، لأن النبي أوتر معهم أوتر صلاة كاملة وانتهى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. هذا يدل على الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي قلنا تقسيم الصلاة واحدة إلى قسمين مثل ما يحصل اليوم في الحرمين في العشر الأواخر، يجعلون صلاة أول الليل وصلاة آخر الليل، ولكن يجعلون الوتر آخر الليل. هذا دل عليه حديث ابن عباس اللي ذكرناه قبل قليل، ولكن لعلي أذكر الرواية بأكملها حتى توضح لنا الدليل. يقول ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة فصلى أربعا. يقول ابن عباس النبي صلى أربع ركعات فقط من قيام الليل ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس ثم قام النبي فقال أنام الغلام، يقصد ابن عباس أو كلمة نحوها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ابن عباس سمع فقام فيقول قمت فقمت عن يساره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلني عن يمينه. ثم صلى خمسا، كان صلى أربعا ثم صلى خمسا، قال ثم نام حتى سمعت غطيطة، يعني بعد ما انتهى من الوتر قبل الفجر نام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس حتى سمعت غطيطة ثم خرج فصلى، يقصد الفجر. والحديث أخرجه أحمد، هذا لفظ الإمام أحمد وهو عند البخاري أيضا بلفظ قريب من هذا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم صلاته قسمين، صلى أربعة أول الليل وصلى خمس آخر الليل، فقسم الصلاة قسمين وصلى معه ابن عباس في الصلاة الأخيرة. فهذا دليل على جواز تقسيم صلاة الواحدة قيام تقسمين. الأمر الثاني أن هذا من الاجتهاد في العشر الأواخر، مر معنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيعني نحن حينما نعلم، المسلم حينما يعلم هذه الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في العشر الأواخر، فلا شك أنه يسن المسلم أن يزيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة قد تكون كلها أول الليل وقد تكون آخر الليل، وقد نقسمها كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أنه مر معنا أن صلاة الليل من العشاء، من صلاة العشاء إلى صلاة إلى دخول الفجر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت، سواء صليت كلها في أول الليل أو صليت كلها في آخر الليل أو صليت كلها في أول الليل أو صليت بعضها في أول الليل وبعضها في أوسط الليل أو بعضها في آخر الليل، كله وقت، كله وقت للصلاة. فالذي يقول أن هذا الأمر غير صحيح نقول هات الدليل على المنع، لأن الشارع بيّن لنا أن هذا كله وقت للقيام. فإذا قمت أولها أو قمت آخرها أو قسمتها كل ذلك مشروع. وجاء أيضا نص عن الإمام إسحاق بن راهوية كذلك في مساء الإمام أحمد وإسحاق، يقول أما الإمام إذا صلى ترويحة أو ترويحتين يعني طبعا كما قلنا هذه الترويحة بعد أربع، يقول ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى القوم فاجتمعوا فصلى بهم بعدما ناموا، فإن ذلك جائز إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلي من التراويح. ثم قال إسحاق رحمه الله قال ثم فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات يعني يصلي الصلاة كلها ثم يرجع في آخر الليل فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه، لا يشرع، اللي هي الحالة الثانية اللي ذكرناها، الصورة الثانية اللي ذكرناها. فإسحاق أشار إلى الصورة الثالثة والصورة الثانية، وهذا طبعا كما قلنا أفتى به تتويه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وكل هؤلاء أفتوا في ذلك. نأتي لبعض المسائل في الوتر، يعني بخصوص الوتر. الوتر يعني يقول العلماء هو أكد صلاة الليل، يعني الوتر هو جزء من صلاة الليل لكنه هو أكدها، حتى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها، الأحناف يرون وجوب صلاة الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فأمر به. لكن الصحيح أنه سنة مؤكدة، والحديث هذا رواه الأربعة وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء عنه أنه كان يواظب على صلاة الوتر في الحضر والسفر، مما يدل على تأكد. فلذلك العلماء يقولون هو أفضل صلاة الليل، وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة. والدليل على ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، هذا أقل الوتر، حديث رواه مسلم. وأيضا يدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الحديث رواه أبو داود بن ماجه النسائي صححه الألباني. وأكثر الوتر قلنا الأفضل، مر معنا أن 11 ركعة هذا هو الأفضل، لكن أكثر أو نقول الكمال لصلاة الوتر هي 11 ركعة، لكن يجوز أكثر من ذلك كما ذكرنا، لكن الأفضل والأكمل أنه يصلي الوتر 11 ركعة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قلنا يطيل كما أطال النبي إن كان يقدر على ذلك ويطيق هذا، فهذا هو أكثر الكمال 11 ركعة. ولا يعني ذلك أنه ما يجوز أكثر من 11، لا يجوز كما تقدم معنا. وأما أدنى الكمال، إحنا قلنا أقل الوتر ركعة، أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، ويعني هذه الثلاث يوتر منها ثلاث ركعات بسلامين. وجاء أنه أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بتشهد واحد وسلام واحد، بسلام واحد وبتشهد أخير، لا تشبه المغرب، المغرب ثلاث بتشهدين، لا تشهد واحد وسلام واحد. وهذا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالت ثم يصلي ثلاثا. حديث متفق عليه. كيفية الثلاث كما قلنا لها صورتين، إما أنه يصليها ركعتين وركعة، أو يصليها ثلاث مع بعض بتشهد أخير وبسلام واحد، بسلام واحد وبتشهد واحد يكون في آخر ركعة. وهذا دل عليه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه قبل قليل، وأيضا دل على الصفة الثانية حديث عائشة قالت كان يوتر بثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم أنه أوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام، لا يفصل بينهن بسلام. وجاء أيضا في حديث آخر أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. نأتي بعد ذلك إلى مسألة قنوت الوتر. نتكلم بشكل سريع عن أحكام قنوت الوتر. طبعا القنوت المقصود به الدعاء الذي يكون في آخر الوتر. والقنوت طبعا في الشرع جاء على ثلاثة أنواع: قنوت الوتر، قنوت النوازل، وقنوت صلاة الفجر. طبعا قنوت الوتر مشروع وسنة، قنوت النوازل أيضا سنة. الصحيح أن قنوت الفجر أنه غير مشروع. نأتي كلامنا اللي نريده الآن طبعا والذي يهمنا في هذه المحاضرة هو قنوت الوتر، وقنوت الوتر سنة ودل عليه عدد من الأدلة، منها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في الوتر، ثم قال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وذكر الدعاء المعروف الذي رواه الخمسة وهو حديث صحيح. كذلك أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر قبل فيقنط قبل الركوع، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كان يوتر فيقنط قبل الركوع والحديث رواه ابن ماجه، فهذا يدل على سنية القنوت. هل كان القنوت طبعا لا يسن في رمضان فقط بل في الوتر في رمضان وفي غير رمضان، هل السنة أنك تحافظ عليها باستمرار؟ السنة والأفضل إنسان يقنط أحيانا ويترك أحيانا، هذا هي السنة. ولكن يعني جاء أن العلماء كانوا بعد نصف الليل، يعني كانوا في عفوا في نصف رمضان الأول كانوا يقنطون ويتركون، لكن بعد منتصف رمضان كانوا ما يتركون القنوت، يحرصون على الدعاء لكي يحظوا كما قلنا بدعاء ليلة القدر. ما هو موضع القنوت؟ هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الصحيح أنه يجوز في الأمرين، يجوز أن تقنت قبل الركوع ويجوز أن تقنت بعد الركوع، ولكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل أن يقنت قبل الركوع. وهذا دل عليه هو شيء يعني الأمرين، حديث أبي اللي ذكرناه قبل قليل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر فيقنط قبل الركوع، يوتر فيقنط قبل الركوع، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود وأصحاب النبي، يعني ذكر علقمة أحد تلاميذ ابن مسعود قال إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون قبل الركوع، وأيضا هذه رواه ابن أبي شيبة وحسنه ابن حجر والألباني. كذلك أيضا جاء عن أنس بن مالك الصحابي الجليل، سأله عاصم قال القنوت قلت قبل الركوع أم بعده؟ قال أنس قال أنس بن مالك قبله، فقال إن فلانا أخبرني عنك أنك قلت أن القنوت بعد الركوع، فقال كذب. طبعا يقصدون السلف كلمة كذب أخطأ، لأن من معانيها الخطأ. قال إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهرا شهرا، وهذا الأثر عن أنس متفق عليه. طبعا شلون نفهم هذا الأثر؟ بالبداية سأل عن قنوت الوتر فقال كان قبل الركوع، بعدين قال أن الناس سمعوك أنك تقول بعد الركوع القنوت، قال هذا في قنوت النوازل، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على رعل الأكوان شهرا، هذا في النوازل. فهذا أثر أنس يبين لنا الفصل في هذا الموضوع والجمع بين الآثار اللي قد تكون فيها ظاهرة التعارض، أن القنوت في الوتر يسن يكون قبل الركوع، والقنوت في النوازل يسن بعد الركوع. هذا هو الأقرب مع جواز الأمرين سواء في قنوت الوتر أو في قنوت النوازل. نأتي إلى مسألة حكم رفع الأيدي في القنوت. نعم يستحب هذا، يستحب أن ترفع اليد للدعاء سواء الإمام أو المأمومين، وهذا دل عليه حديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليه، يقصد هذا طبعا في قنوت النوازل، فدعا عليهم كلما صلى الفجر قنت فدعا عليهم، ويقول رفع يديه فدعا عليهم. والعلماء يقولون أن ما يثبت في قنوت النوازل يثبت فيه إلا إذا جاء دليل مثل ما جاء في قضية إيش متى القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد، جاء شيء يفرق بينهم، وإلا الأصل أن أحكامهم واحدة لأن هذا قنوت وهذا قنوت. دعاء القنوت، الأصل أن الدعاء القنوت واسع، لكن الأفضل أن ندعو بالمأثور بالأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من دعا بغير ما جاء عن النبي بدعاء صحيح غير ما جاء هذا الأمر جائز. طبعا من الآثار أدعية المأثورة حديث الحسن المشهور أن علمني صلى الله عليه وسلم كلمات أقوله أن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي والبيهقي وهو حديث حسن. وكذلك أيضا مما جاء حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث رواه الخمسة صححه الألباني. وجاء أثر عن عمر أنه قنت بصورتي أبي، هذه من الآثار عن الصحابة، وكان أبي يعني صورة أبي يقصد بها دعاء، طبعا ما يقصدون صورة قرآن إنما يقصدون بها الدعاء. كان يقول أبي اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك ولا نكفر ونثني عليك الخير ولا نكفرك. والثاني الصورة الثانية اللي يقصدها اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وهذا رواه البيهقي وهو صحيح. ويستحب المسلم أن يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في بعض الآثار عن الصحابة. الإمام أيضا ما هي وظيفته؟ الإمام يؤمن على الدعاء ويسكت في الثناء، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم إنه يؤمن. هل يقنط؟ هل يدعو هو؟ لا، يكتفي بدعاء المأموم، يكتفي بدعاء الإمام، يكتفي بدعاء الإمام وهو يؤمن خلف إمامه. فإذا دعا يؤمن، وإذا أثنى على الله عز وجل يسكت، هذا هو الأفضل وهذا هو أصح الأقوال في ذلك. هناك مسألة حكم مسح اليدين بالوجه، الحقيقة أن هذا لم يثبت ولا يوجد، جاءت بعض الأحاديث لكنها ضعيفة ولا تصح بالنسبة لمسح اليدين بالوجه، وإنما ينزلها. هذه نعم. هناك مسألة أخيرة، حكم قضاء الوتر. طبعا قضاء الوتر أختصره أنه يسن قضاء الوتر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته أو فاته كان يعني متعبا. جاء عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. الحديث رواه مسلم. نستفيد من هذا الحديث أمرين. أول شيء أنه الأصل قلنا الوتر يبدأ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. إذا فات الإنسان فإنه إن كان ممن يحافظ عليه وما تركه عمدا فيسن له القضاء، أما إن كان ممن لا يحافظ عليه فهذا لا يسن له القضاء، إنما يسن القضاء لمن كان يحافظ عليه. وأيضا بيّن لنا كيف نقضيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه في الضحى ويقضيها شفعا. ليش النبي قالت عائشة صلاها 12 ركعة؟ صلاها 12 لأن النبي كان يصلي 11 ركعة فشفعها حتى لا يوتر يعني مرتين، لا يقع في حديث لا وتراني في ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها شفعا، هكذا ذكر أهل العلم في ذلك. فهذا يعني ما يمكن أن يقال في صلاة التراويح وأهم الأحكام في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.